بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الباب الرابع، وهو قول المؤلف رحمه الله، باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد. هذا هو الباب الرابع من أبواب هذه الرسالة. ابتدأ المؤلف بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. هذه الآية سبق الاستدلال بها في الدروس السابقة على وجوب الإسلام. في باب وجوب الإسلام استدل المؤلف بهذه الآية، وهنا عقد لها بابا مستقلا. هنا هذه الآية عقد لها بابا مستقلا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلن يقبل منه. الدلالة: فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، ورده دليل بطلانه، فما سوى دين الإسلام دين باطل وسعي أهله في ضلال. إذن في قوله تعالى في مناسبة هذا الباب لما قبله، أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فضل الإسلام أولا، ثم ذكر وجوب الدخول في الإسلام ثانيا، ثم ذكر تفسير الإسلام ثالثا، ثم ذكر في هذا الباب ما يضاده ويناقضه. ذكر في هذا الباب الذي معنا ما يضاده ويناقضه، وهو الإعراض عن الإسلام، الإعراض عن الإسلام واتخاذ غيره دينا ومنهجا ومسلكا. وترتيب المؤلف رحمه الله تعالى هذا ترتيب بديع حسن، ذكر فضل الإسلام ثم وجوب الدخول فيه، ثم ذكر تفسيره، ثم ذكر ما يضاده ويناقضه. إذن هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، نص في أن الإسلام الذي أمر الله عز وجل به عباده أنه من أراد أن يتدين بغيره فإنه لن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يشمل فئتين، هذا يشمل فئتين: أولا فئة غير المسلمين فلن يقبل منه، أولا يشمل غير المسلمين يعني من أتباع الملل المختلفة والنحل المتنوعة. فقد ثبت في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل ملة باطلة سوى ملة الإسلام، ويدخل فيه من ابتدع البدعة الكفرية، يعني كل من وقع في الكفر، هذه الفئة الأولى. ثانياً، من كان من المسلمين يدخل في هذه الآية، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. من كان من المسلمين من هذه الأمة لكنهم لم يأخذوا بالإسلام على ما جاء في الكتاب والسنة، والمراد بهم هنا أهل البدع والمحدثات، فلن يقبل منه. الأول أهل الكفر والملل المختلفة. ثانياً، أهل البدع والمحدثات، فقد جعلوا هذه البدع ديناً وصراطاً مستقيماً، بحيث إنها عندهم هي الإسلام وما عداها باطل. أهل البدع يرون أن بدعتهم هي الحق، لأجل ذلك لا يتراجعون عنها ويناضلون كذلك عنها، وما عداها باطل. وهؤلاء يشملهم قوله تعالى: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإنها لما كانت ليست على الإسلام الصحيح، يعني البدعة لم يأتي بها الإسلام، فإنها لن تقبل منه. إذن هذا النص عام يشمل أهل الكفر فلن يقبل من أهل الكفر عمل، ويشمل أهل البدع والمحدثات فلن تقبل أعمالهم التي ابتدعوها. وقوله: وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الأعمال، يعني في بعض النسخ الجهاد، يعني أو الأمر بالمعروف وطلب العلم وصلة الرحم، كل ذلك يأتي. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. والمعنى أن الأعمال تتنافس، أن الأعمال الصلاة والصيام والحج والجهاد، الأعمال تتنافس في أن تكون شافعة لأصحابها، تنافس أن تشفع لأصحابها، أو أن تكون هي الميزان الذي يوزن به أهله، يعني تريد هذه الأعمال أن تكون هي الميزان التي يوزن به أهله. وهذا فيه تقرير لمسألة مهمة، هذا فيه تقرير، هذا الحديث وهذا الكلام فيه تقرير لمسألة مهمة، وهي أن الأعمال يكون بينها وبين أصحابها مودة وألفة. الأعمال الصلاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف وطلب العلم تكون بينها وبين أصحابها ألفة ومودة، بحيث أن كل عمل، يعني كل عمل صالح، يريد لأصحابه الزلفة والنجاة. كل عمل من الأعمال يريد لصاحبه الزلفة ويريد له النجاح. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك ليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الحديث فسر آية الترجمة، هو ترجم بمن يبتغي غير الإسلام دينا، جعل هذه الآية هي آية الترجمة. هذا الحديث يفسرها، هذا الحديث، والحديث قدسي، أي من كلام الله تعالى، هذا الحديث حديث قدسي وهو من كلام الله تعالى. رواه الإمام أحمد كما ذكر المؤلف في المسند، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، حدثنا أبو هريرة فذكر هذا الحديث، وأخرجه أبو يعلى في المسند من طريق عباد بن راشد عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة فذكره إلى قوله: فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ، يعني الإسلام، وبك أعطي، ثم قال الحسن: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فجعل الآية من قول الحسن. الحديث ضعيف وعلته الانقطاع، فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، وكذا عباد بن راشد وثقه العجلي وأحمد بن حنبل، وضعفه يحيى القطان وأبو داود والنسائي، لكن له شواهد، له شواهد يعني تشهد له كثيرة، يرتقي بها من الضعف إلى الحسن، يرتقي بها من الضعف إلى الحسن. قوله: ثم يجيء الإسلام، نرجع إلى الحديث، فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام. العمل يتكلم يقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول له الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فيه دليل هذا الحديث على أن الإسلام هو المطلوب عقيدة وقولا وعملا، الإسلام هو المطلوب عقيدة وقولا وعملا، وهذا هو الشاهد، وغير الإسلام لا يقبل. ولهذا قال: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. وفيه أن الله تعالى يأخذ بالإسلام ويعطي به، وهذا حق، وظهرت مناسبة الترجمة من قوله تعالى هذا في الحديث القدسي: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. والأظهر من الأخذ عندما قال: بك آخذ وبك أعطي، والأظهر من الأخذ والعقوبة والعذاب، يعني المؤاخذة، بك اليوم آخذ أعاقب، الأخذ بك اليوم آخذ، العقوبة والعذاب والمؤاخذة، واضح. وبك أعطي أي أتكرم وأتفضل، أي أتكرم وأتفضل. فيدل هذا أن الله جعل الإسلام هو الميزان، أن الله جعل الإسلام هو الميزان، لأنه يؤاخذ ويعاقب بتركه، كما أنه يتفضل ويعطي بالإسلام، يعاقب بترك الإسلام ويعطي ويتكرم بالأخذ بالإسلام. ومجيء الصلوات والأعمال يوم القيامة، كيف تجيء هذه الصلاة؟ كيف يأتي هذا الصيام؟ يقول أهل العلم: مجيء الصلوات والأعمال يوم القيامة حقيقي على ظاهره، وهذا الأصل في الأمور الغيبية التي تغيب عنا، أن تقر على ظاهرها، لا تؤول بتأويلات تصرفها عن لا نقول يأتي ثوابها يأتي، لا، نقول هي تأتي. الحديث قال الله: تأتي الصلاة، تأتي الصلاة، كيف تأتي الله أعلم. يأتي الصيام، نعم يأتي الصيام، كيف يأتي الله، كيف يتكلم الله أعلم. هي تأتي وتتكلم مع الله سبحانه وتعالى، مثل ما في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان. كيف تحاج؟ تحاج حقيقة، الله أعلم بطريقة محاجتها، تحاجان عن أصحابهما، يعني العمل بهما يأتي ظل لصاحبه. وإلا معروف أن القرآن كلام الله، كما وقع في صفة المسألة في القبر عند أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، يعني في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، في يده عود ينكت في الأرض، في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. مرتين يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، أو ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. قال: وإن العبد الكافر ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. وقوله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، المراد بالأمر يعني دين الإسلام، ليس على الإسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس على هذا الدين يعني على الإسلام، فما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود، والمردود باطل. نقول: ما ليس على الإسلام فهو مردود والمردود باطل. فقوله فهو رد، هذا يريد به الإمام بهذا الحديث بيان أن في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أنه يشمل أهل المحدثات، كما بينا أن لن يقبل منه، لن يقبل من أهل الكفر كفرهم، ولن يقبل من أهل البدع بدعتهم، يعني هو عام يشمل الملل والنحل الكفرية أنها لن تقبل، ويشمل المحدثات والبدع التي وقعت من المسلمين أنها كذلك لا يقبلها الله، أنه يشمل أهل المحدثات والأعمال التي ليست من هديه صلى الله عليه وسلم. فالبدع فيها معارضة، هكذا البدع فيها معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم واستدراك عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين فأتوا واستدركوا عليه هذه الأمور وأتوا بها وعارضوه، وهي أيضا دين لم يأذن الله به، لأنه إذا أتى بالبدعة هو يتدين بها يتعبد بها، والله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذه البدعة، وهي تعبد بأشياء لم تكن عليها سنته، يعني من جهة الاعتقاد والشبهة. وتقدم كلام ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وهو ميزان للأعمال في ظاهرها. هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له وما ليس منه فهو رد، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. كل من أتى بعمل لم يأذن به الله ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه هذا العمل. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وقال الحافظ النووي رحمه الله: وهذا الحديث يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يقول هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، كل أمر أحدث في هذا الدين يرد، وكل أمر اخترع في هذا الدين يرد. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى كمال هذا الدين، أن هذا الدين كامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو لا يحتاج إلى زيادة ولا نقص هذا الدين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. الفائدة الثانية دليل على أن من شروط العمل أن يكون متبعاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الثالثة، الفائدة الثالثة، تحريم البدع، وأن كل عمل ليس عليه أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه. الرابعة، وجوب الدخول في الإسلام، وأن أعمال العاملين ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، وهذا هو الشاهد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعته، هكذا في بعض النسخ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها وجوب الاستغناء بمتابعته، أي متابعة القرآن، الضمير يعود للقرآن. والصحيح بمتابعة الكتاب، يعني وجوب الاستغناء وبمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، هكذا عندكم، هكذا في بعض النسخ، يعني بمتابعته بالضمير، هكذا قيل أنه يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه يرجع للكتاب. والصحيح وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، عن كل ما سواه. وسيأتي بيان في هذا الكتاب أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في متابعة الكتاب، والاستغناء بالكتاب يشمل أيضاً الاستغناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هنا قوله في الترجمة قبل أن نذكر الآية والحديث: وجوب الاستغناء، وجوب، ولفظ الوجوب هذا مأخوذ أو مستدل عليه بما أورده من الأدلة التي فيها بيان شمول القرآن وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة والنهي عن النظر في كتب الأمم قبلنا، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في يد عمر رضي الله عنه أوراقا من التوراة، غضب، رأى في يد عمر أوراق من التوراة فغضب. وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، عن كل ما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه يعني من الكتب المنزلة على الأنبياء، ولو لم تحرف فإن القرآن مهيمن عليها، على الكتب السابقة، ناسخ لها، فلا كتاب لله يحكم به بعده إلا هو، يعني هو ناسخ لجميع الكتب ومهيمن عليها. الأمر الثاني ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية يعني من آراء الخلق، يعني من عقولهم ومن مقالات، عن كل ما سواه يشمل الكتب السابقة ويشمل ما أتى به الخلق من آراء ومقالات. وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربًا، وفي نسخة: رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد النبي، وفي نسخة: وبمحمد رسولا. نسخة نبيا ونسخة رسولا، ما الذي عندك؟ نبيا وفي نسخة رسولا. هذا الباب الخامس من أبواب هذه الرسالة، قوله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته، يعني بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. والقرآن كلام الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. القول بأن القرآن مخلوق كفر والعياذ بالله، القرآن منزل من الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وتكلم الله به حقيقة. وهذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، الحرف والمعنى من الله سبحانه وتعالى، ألف لام ميم، الحرف والمعنى وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الحروف والمعاني من الله سبحانه وتعالى. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، لا نقول الحروف من الله والمعاني ليست منه، ولا المعاني دون الحروف يعني، ولا العكس، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بيّن هذا الكلام أتم البيان. القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، اللفظ من الله والمعنى من الله، منزل غير مخلوق. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وسمعه جبرائيل من الله عز وجل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كلام الله لفظه ومعناه، هذا قول من؟ أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة طائفة من أهل الضلال القائلين بأن القرآن مخلوق لفظه ومعناه. المعتزلة فرقة ضالة تقول القرآن مخلوق اللفظ والمعنى، والقرآن منزل غير مخلوق، وخلافا للأشاعرة كذلك فرقة من فرق أهل الضلال الذين قالوا لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق، يقولون اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. يقول الأشاعرة: الحروف والألفاظ مخلوقة ليست بكلام الله، وقالوا: لم يتكلم الله بحرف ولا بصوت، فجعلوا الرب أبكما نعوذ بالله من ذلك، جعلوا الرب أبكما نعوذ بالله من هذا الضلال. إذا قيل لهم: إن كان الله لا يتكلم، إن كان الله لا يتكلم، فكيف سمع هذا القرآن؟ القرآن هذا كيف سمع إن كان الله لا يتكلم؟ قالوا: لابد أن يحرفوا، قالوا: لم يسمع جبريل كلام الله. قيل لهم: كيف وصل هذا القرآن إلى جبريل؟ قالوا: اضطر الله تعالى جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، يعني فهم المعنى الذي في نفس الله وعبر جبريل، فهذا القرآن عبر به جبريل عما في نفس الرب، نسأل الله الحماية. ولم يسمع جبريل لا حرفا ولا صوتا من الله تعالى، فجعلوا الرب لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال الطائفة أخرى: الذي عبر عما في نفس الرب محمد صلى الله عليه وسلم. واستدلت الطائفة، نذكر أقوالهم سريعة أو نتركها آشخة نقولها. واستدلت الطائفة الأولى بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إذن قول جبريل هو قول الله. واستدلت الطائفة الأخرى بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون، إذن قول محمد هو قول الله. هم اختلفوا بينهم، نقول هؤلاء متناقضون، نقول هؤلاء متناقضون. من قال إن القول قول جبريل يبطل بقول من قال إنه قول محمد، نجعلهم يردون على بعض، ومن قال إن القول قول محمد يبطل بقول من قال إنه قول جبريل. ثم قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني أنه بلغ عن الله، فقول الرسول أي تبليغ عن الله، سمعه من الله فبلغه. وقال الطائفة الثالثة من الأشاعر: أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلمة. وكل هذه الأقوال فاسدة والعياذ بالله. والصواب أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، سمعه جبرائيل من الرب عز وجل فنزل به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه فإنه يتبين له طريق الحق، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. وقول المؤلف في الترجمة: باب وجوب الاستغناء بمتابعته، كما ذكرنا، أي بمتابعة القرآن عن كل ما سواه، يعني وجوب الاستغناء بالقرآن عما سواه من الآراء الفاسدة والعقائد المنحرفة من علم الكلام ونحوه. ولقد أصاب أهل الكلام حيرة في آخر حياتهم الذين لم يتمسكوا بالكتاب والسنة، فضحهم الله وابتلاهم في آخر حياتهم. وهذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: عقيدة عجائز نيسابور، أي أموت على الفطرة. خاض في الكلام وفي الفلسفة وفي الآراء وأخذ فيها، فوقع في حيرة ولم يدري من أين يبتدئ وأين ينتهي، لم يتمسك بالكتاب والسنة. فعندما رجع للكتاب والسنة اتضح له كل شيء. وكما قال الرازي، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا. ومن جرب، يقول الرازي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال البخاري: قال سفيان: تفسيره يستغني به، يستغني بالقرآن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقال ابن التين: يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني بالقرآن الاستغناء بالقرآن، لكونه أتبعه الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغني بالقرآن عن غيره، فحمله على الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره. وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك، فحمله بعضهم على ضد الفقر، يعني يستغني به من الغنى، يعني لا يكون فقيرا، وحمله بعضهم على الاكتفاء من الإغناء. وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني، يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن، وقال إنه جائز في كلام العرب، يعني هذه اللفظة جائزة في كلام العرب. وقول الله تعالى، الآية التي ذكرها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دلالة هذا النص على مقصود الترجمة في قوله تبيانا لكل شيء، أي إيضاحا لكل ما يحتاج إليه في أمر الدنيا والآخرة. تبيان، إيضاح لكل ما يحتاج إليه في أمور الدنيا وأمور الآخرة. ووقوع الإيضاح به يقضي على العبد أن يستغني به عن غيره، يقضي على العبد أن يستغني به عن غيره. قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، عندما قال في هذا القرآن كل علم وكل شيء. فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. وهذا أمر مشروح ومفصل وإما مجمل يتلقى بيانه من السنة، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. ونقول: ومناسبة هذه الآية الكريمة أنه إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء إذن يستغنى به عن كل شيء، إذا هو تبيان لكل شيء نستغني به عن كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بأصول الدين وفروعه وأحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، إذن يستغنى بالقرآن عن غيره وهو ظاهر في الترجمة. هنا فائدة: آية الأنعام جرى فيها خلاف بين السلف، هذه الآية التي معنا في سورة في النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هناك آية في سورة الأنعام جرى فيها خلاف بين السلف في التفسير، ما المراد بالكتاب في قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هل هو اللوح المحفوظ أو هو القرآن؟ على قولين، بعضهم من قال ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في اللوح المحفوظ، وبعضهم قال هو القرآن. أما هذه الآية فالكتاب فيها القرآن: ونزلنا عليك القرآن الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني في تفاسير السلف لأجل ذلك، انظر إلى فقه المصنف، لأجل ذلك استدل بها المصنف لأجل ألا يقال أن في الآية اختلافا في التفسير، حتى لا يقال للمصنف أن في الآية اختلافا في التفسير. قوله: وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. كذا عزاه المؤلف للنسائي، بل أخرجه أحمد في المسند. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا. وأخرج البزار أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. وذكر الحافظ رحمه الله طرقا أخرى له ثم قال: وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي إن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا، يعني مجموعها يقتضي أن لها أصلا. قوله: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ قال أبو عبيد يقول: أمتحيرون أنتم في الإسلام؟ متهوكون أمتحيرون؟ لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ فمعناه أنه كره أخذ العلم من أهل الكتاب، كره أخذ العلم من أهل الكتاب. أما قوله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فإنه أراد الملة الحنيفية، فلذلك جاء التأنيث كقول الله عز وجل: وذلك دين القيم، إنما هي فيما يفسر الملة الحنيفية. وقال ابن الكثير ابن عفوا وقال ابن الأثير: التهوك كالتهور، التهوك كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روية. والمتهوك الذي يقع في كل أمر، متهور يقع في كل أمر. قوله في رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. أخرجه أحمد في المسند وفي سنده جابر الجعفي. وتقدم دلالة هذا النص من قوله أمتهوكون إلى آخر النص، دلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، من ثلاثة وجوه. أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره. فالاستفهام للإنكار أمتهوكون هذا إنكار، الاستفهام هنا استفهام إنكاري. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق الغنى بما جاء به، يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة في أمور الدين والدنيا إلى غير الكتاب الذي أنزله على محمد. ثانيها في قوله لو كان موسى حيا، ثانيها يعني الثلاثة الأوجه، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وكان مع موسى التوراة، فلو اتبعناه لضللنا، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا فيه، فأغنى عن سواه، فأغنى عن سواه. ثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وهذا انظر إلى هذا المعنى. فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم لو كانوا أحياء ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى في ترك ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغناء بما جاء به صلى الله عليه وسلم. أخيرا وفي الحديث من الفوائد أنه يحرم اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من الإنجيل أو التوراة أو الزبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر رضي الله عنه لما رأى في يده ورقة من التوراة، أنكر بأمرين: الأول أن ما كان نافعا منها فقد بينه تعالى في القرآن، الذي كان نافعا في الكتب السابقة بينه الله تعالى أين؟ في القرآن. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم. الثاني أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. هذه الأحاديث الإسرائيلية على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق، يعني تأكدنا من صحته فذاك صحيح. ثانيها ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه في الكتاب والسنة، يخالفه وعلمنا أنه كذب. الثالث مما هو مسكوت عنه، لا هو من القبيل ولا من هذا القبيل، يعني لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، لا أمر واضح يصدق ولا أمر واضح يكذب، ولا يجوز الاطلاع، يعني فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لا نؤمن به ولا نكذبه، يعني لا نصدق به ولا نكذبه، لكن يحكى. ولا يجوز الاطلاع على التوراة والإنجيل إلا لعالم يريد الرد عليهم من كتبهم، يعني على اليهود والنصارى. وفيه دليل على أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فإنه باطل ولا يجوز اتباعه. ثم قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. ويأتينا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.